رب الله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله سيد الظاهرين واللهم دائم على أعدائهم أجمعين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والشفعة تورث كالمال بين الورثات، فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الأصحاب، ذهب أكثر الفقهاء رضوان الله عليهم إلى أن الشفعة حالها حال أي حق من الحقوق التي للميت كحق الخيار، وبالتالي الحقوق تورث، ومن هنا تكون الشفعة على نفس القياس، يرثها الأبناء من الميت أو الورثة بصورة عامة. والسند إلى المرسل المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله، ما ترك الميت من حق فهو لوارثه. هذه كبرى والصغرى حق الشفعة من الحقوق، بانضمام الصغرى إلى الكبرى ينتج أن الشفعة تورث. لكن ذهب الشيخ في النهاية وموضع من الخلاف، وكذا ابن البراج عفوا موضع من الخلاف على عكس هذا، وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة والطبرسي إلى أنها لا تورث، بل نسبه في المبسوط إلى الأكثر، والسند في ذلك إلى خبر مروي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة. هذا النص لو قسناه إلى النص السابق الذي قال عنه في الحدائق: لا يعلم وروده من طرقنا، يعني ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، لو قسناه لوجدناه مخصصا، ذاك يدل على ثبوت حق الشفعة بصورة عامة، وهذا يدل على عدم الثبوت بصورة خاصة، بينهما إذن تنافي، وهو تنافي الخاص مع العام، فيكون النص الثاني مخصصا للأول. بناء عليه لا يثبت حق الشفعة كما مال إليه الشيخ في النهاية، وإن كان ذكر في موضع من مواضع الخلاف أنها تورث. أصحاب القول الأول وهم الأكثر الذين ذهبوا إلى ثبوت حق الشفعة للورثة أردوا الرواية بالضعف، ذلك أن طلحة بن زيد بتري من البترية أو البترية، ومحمد بن يحيى مجهول، فالحديث ضعيف على اصطلاح المحدثين، ومن ثم لا يصح الاتكاء عليه، وإن كان ما يقابله مرسل، لكن هذا المرسل منجبر بعمل المشهور على وفقه، وبالتالي يصح الاستناد إليه. فيلتجئ إلى القواعد العامة، القواعد العامة هي مناسبة لمنطوق الحديث، يعني الحديث دال على قاعدة مشهورة بين الفقهاء وهي إجمالي وراثة الحقوق. فيبقى الفقيه والدليل الثاني هل هو ذاهب إلى تصحيحه أو غير تصحيحه، إنسان يعمل عليه أو لا يعمل. فإن لم تثبت لديه القاعدة العامة ولا المرسل ولا ما يقابل المرسل رجع إلى الأصل، والأصل كما سبق بيانه عدم ثبوت حق الشفعة، لأن حق الشفعة أساسا على خلاف الأصل، لأن الأصل الناس مسلطون على أموالهم، هذا الشريك صاحب الحصة مسلط على ماله يبيعه ممن يشاء. إثبات حق الشفعة يعني منعه من هذا، لا يجوز لك أن تبيعه على من تشاء، وإنما الشفيع أحق بذلك. فإذا الشفعة على خلاف الأصل، خرجنا عن الأصل في تثبيتها لهذا الميت بناء على الأدلة العامة في ثبوت حق الشفعة. أما تعبيتها من الميت إلى غيره إذا لم يكن لدينا دليل لا عام وهو عموم وراثة الحق، ولا خاص وهو ما نحن بصدده من رواية محمد بن طلحة محمد بن يحيى، بالتالي لا نستطيع تثبيت حق الشفعة. وكيف كان إذا قلنا بأن حق الشفعة يورث؟ السؤال هنا، ولعل هذا من المسائل الابتلائية في غير هذا الموضع، شوفوا كثيرا ما يرث الأبناء حق الميت. بعض الشركات مثلا تعطي رواتب معينة لأبناء الميت بعد موته، تصرف رواتب محددة لورثته. السؤال هنا كيف تقسم هذه الرواتب أو هذه المستحقات؟ هل تقسم حسب الفروض، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تقسم حسب الرؤوس، يعني لكل نصيب يتساوى مع نصيب الآخر؟ هنا نتساءل بالنسبة إلى الشفعة، تقسم على نسبة الفروض أو تقسم على نسبة الرؤوس؟ هذه الزوجة التي هي وارث حسب الفرض لها الثمن، لكن حسب الرأس تكون متساوية مع بقية الورثة. كيف نورث هذا الحق؟ القاعدة تقتضي أن نقول هذا الحق هل ثبت لهم مباشرة، هذا الراتب ثبت لهم مباشرة، أو ثبت لهم أو ثبت للميت ثم هم بالواسطة. يعني تارة نقول أن هذا الراتب أساسا للميت لكنه يعطى للأبناء، فإذا هو ثابت للميت فيكون على حسب الفرض وليس على حسب الرؤوس. أو نقول لا، أنه استحقاق لورثة الميت أساسا مباشرة، يعني أن هذه الشركة تكفل ورثة هنا فهو على حسب العدد. هنا لا خلاف ولا إشكال عندنا أن المسألة حسب الفرض، لأنها حق من حقوق الميت، وارثه أبناؤه، وبالتالي حاله حال أي موروث، والموروث حسب الفرض وليس حسب الرؤوس. إلا أن العامة خالفوا في ذلك، قالوا أنه يقسم حسب الرؤوس وليس حسب الفرض. النقاش معهم أنه ما دام إرثا فما المخصص لعموم توزيع الإرث حسب الفرض والسهام؟ عندنا أدلة عامة أن الإرث يقسم على حسب الفروض والسهام. لما تجي تخصص هذا العام وتقول لا، في موضوع الشفعة يكون حسب الرؤوس مو حسب الفرض والسهام، أنت بحاجة إلى دليل. أما القائل بأنه على حسب الفرض والسهام فلا، ليس بحاجة إلى دليل. دليله أنه موروث، وكل موروث يقسم على حسب نظرية الفرض والسهام. إذا لا خلاف عندنا أن حق الشفعة إذا ثبت إرثه وتوريثه فهو كالمال المورث، يقسم حسب الفرض والسهام لا على استعداد الرؤوس. السؤال الثالث، لو عفى أحد الورثة، ثلاثة من الأبناء ورثوا حق الشفعة، عفى واحد منهم، قال أنا أسقط حقي في الشفعة، فهل هذا يوجب سقوط حق الشفعة عن المجموع أم لا؟ قال بعضهم: نحن نتصور أن عفو هذا يعني في مآله وفي حقيقته كعفو صاحب الحق عن بعض حقه، ونحن قد قلنا بالنسبة إلى الشفيع إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل. فإذا واحد من أطراف الشفعة اللي هم الورثة تنازل أو عفى عن حقه، معنى ذلك أن صاحب الحق الأساسي عفى عن جزء حقه، وبالتالي يسقط حق الشفعة في حق المجموع وليس في حق العافي فقط. لكن بقية الفقهاء قالوا: لا، إذا عفى ينتقل حقه إلى غيره. عود نقول للغير: إما أن تعمل الحق كله أو لا، يعني إما أن تأخذ المجموع أو لا. ما يجي يقول: والله أنا ما عفوت وبالتالي أخذ جزئي من الحصة المبيعة. لا، إما أن تأخذ الحصة المبيعة كلها. لو افترضنا كل الورثة تنازلوا إلا واحد، نجي نقول لها الواحد: إما أن تأخذ الحصة المبيعة كلها أو تتركها كلها، لأن في إعمال التجزئة ضرر على المشتري. هذا المشتري اللي اشترى الحصة المبيعة مو راح نشتريها من عند قهرج ونفتح عقده. خب، لما نيجي نقول: والله أحد أصحاب الحق سيأخذ جزء، ولعله الجزء الأقل مثلا أو الجزء الأكثر، شي يسوي هذا بالحصة الباقية؟ فلزوم الضرر على المشتري نلزم الباقي على إعمال حق الشفعة أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. هذه مسألة ثالثة بالنسبة إلى حق الشفعة ووراثته. المسألة الرابعة: مضى معنا أن تعدد الشركاء مضر بحق الشفعة. تعدد الشركاء مضر بحق الشفعة، يعني أن حق الشفعة لا يثبت إلا إذا كان الشريك واحدا، أما إذا كان أكثر من واحد فقد مضى الخلاف، ومضى أن أكثر الفقهاء على أنه لا يستطيع إعمال حق الشفعة. لقائل أن يقول: أن لو طبقنا هذه المسألة على مسألة الورثة لاتضح تعدد الشركاء، فيكون تنافيا بين ذهابكم إلى أن الشفعة لا تثبت لأكثر من شريك، وبين تثبيتها للورثة كائنا ما كانوا في العدد، فكيف يصح الجمع بين هذين الحكمين؟ قالوا: لا تنافي، لأن هؤلاء في واقع الأمر ورثوا حقا واحدا لشريك واحد، فهذا الفرع لذاك الأصل، ما دام الأصل شريكا واحدا يكفي وإن كان الورثة متعددين. هذا ملخص الكلام حول مسألة الشفعة ووراثتها. قال: والشفعة تورث أو تورث عن الشفيع كما يورث الخيار وكما يورث حق حد الخذ والقصاص في أصح القول. عن الشفعة، نعم، عن الشفعة في أصح القولين، وهو رأي الأكثر لعموم أدلة الإرث. كل الآيات الدالة على الإرث تدل على المقام بصورة تلقائية. وقيل: لا تورث الشفعة، لا تورث. هذا القول للشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والطبرسي استنادا إلى رواية ضعيفة السند، وقلنا أن ضعفها في محمد بن يحيى وطلحة بن زيد. وعلى المختار، نحن اخترنا أنها تورث بسري، محمد بن يحيى. أنا أقول في قصوة فرقة من فرق الخوارج على أحد التفسيرات في المليون والعهدة عليه. فهي كالمال، إذا ورثت تورث كالمال، فتقسم بين الورثة على نسبة سهامهم لا على رؤوسهم. هذا خلاف بعض الشافعية. فللزوجة مع الولد الثمن حقها ونصيبها، ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط الشفعة، لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره. فلو عفوا إلا واحدا، هذا الواحد نقول له إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع، حذرا من تبعض الصفقة على المشتري وبالتالي إنزال الضرر به. دفع دخل، ولا يقدح هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركاء. لا تجي تقول لي أنتم أفتيتم سابقا بأن الشريك في الشفعة ينبغي أن يكون واحدا وهذا خلافه، قال لأن أصل الشريك متحد والاعتبار بالوحدة عند البيع لا الآخذ. لما نقول شريك واحد يعني عند بيع الحصة المستحقة، وعند بيع الحصة المستحقة كان الشريك واحد. يعني بعبارة أخرى لو مات فباع شريكه لا شفعة على القول بوحدة الشريك. لو مات فباع الشريك الورثة لا يستطيعون إعمال حق الشفعة. قال ويجب تسليم الثمن أولا. إجينا إلى المشتري الذي اشترى الحصة المبيعة وحكمنا عليه حكما قهريا بوجوب البيع. قالوا يجب علينا أن نسلمه الثمن قبل استلام الحصة. يجب تسليم الثمن قبل استلام الحصة. القاعدة تقتضي في كل المعاوضات والمعاملات عدم وجوب تسليم أحدهما قبل الآخر. ثاني نقول للمشتري سلم قبلا الثمن، ولا نقول للبائع سلم قبلا الحصة، كل منهما يستطيع البدء بالتسليم. على خلاف القاعدة إجينا في الشفعة وهي معاوضة أيضا، يعني أن الشفيع يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به ويأخذ منه الشق أو الحصة المبيعة. جينا هنا وقلنا أيها الشفيع ادفع الثمن أولا. ليش؟ قالوا جبرا لقهر المشتري الذي قهرناه على هذه المعاملة. هذا المشتري مو هو أساسا مو باختياره، فنجي نطيب خاطر نقول زين هذا باعتبار أن المسألة ليست باختيارك هاك الثمن أولا أو هاك الثمن أولا. قال في المسالك الشهيد الثاني وإنما اعتبر هنا دفع الثمن أولا ولم يعتبر ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع، بل اعتبر التسليم معا لأن هذه معاوضة قهرية أخذ أو أخذ المعوض فيها بغير رضا المشتري فيجبر لتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع فإن مبناه على الاختيار فلم يكن أحد المتبايعين أولى بالبداءة من الآخر. قال وهذه في الحقيقة علة مناسبة استحسان يعني، لكن لا دلالة في النصوص عليها، وإثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من إشكال. نعم اعتبرها العامة في كتبهم وهي مناسبة على قواعدهم باعتبار الاستحسان جزء الأدلة عندهم، ما يجي تطيب خاطر ما تطيب خاطر يجي مناسب لقولهم وقواعدهم، أما بالنسبة لنا ما عندنا نص. نعم انتهى كلامه وهو متين. قال ويجب تسليم الثمن أولا جبرا لقهر المشتري ثم الأخذ. قال أي تسلم المبيع لا الأخذ بالشفعة القولية. لما نجي نقول ثم الأخذ يعني ثم يأخذ المبيع مو الأخذ بالشفعة اللي هو قول، فإنه أي الأخذ متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية. فإذا لابد أن يأخذ بالشفعة أولا قولا ثم يسلم ثم يأخذ الحصة المبيعة. قال إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته. إجينا على العبارة قال وصار للشهيد الأول من اللي لازم يرضى السؤال خليكوا إياه إيه. فشلون إلا أن يرضى الشفيع؟ إحنا نجي نقول يجب على الشفيع أن يسلم، يعني تطيب لخاطر المشتري. بعدين تجي تقول إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته. من لازم يرضى هنا؟ المشتري. قالوا في تأويل هذه العبارة الشريفة عدة أقوال. ما ذكره الشهيد الثاني هنا أنه سهو القلم، سهى قلمه الشريف العبارات المؤدبة. ما يصير، خب لازم تحمل، ما دمت تجد لأخيك في الخير محملان فدور إليه محمل. سهى قلمه الشريف، هذا أحسن ما نقول، ما هو اللي سهى قلمه. فبدل ما يكتب إلا أن يرضى المشتري كتب الشريف. الثاني ما ذكره الشهيد الثاني هنا أيضا، قال المراد بالشفيع المشتري، لكن من الذي جعل الشفيع شفيعان؟ خطبة كشتي. الذي جعل الشفيع شفيعا هو المشتري، مو باشترائه جعله شفيعا. فأطلق المسبب على السبب، أطلق المسبب على السبب، يعني هو قصده المشتري بس سماه شفيع باعتباره هو الذي أوجد الشفيع وسببه في الخارج. هذا تأويل ثاني. الثالث ما ذكره الشارح، يبدو الشهيد الثاني هو داخل العبارة، فذكر في بعض حواشيه على اللمعة، قال المراد أي للشفيع، إلا أن يرضى للشفيع بكونه، هذا مو أقرب من سهو القلم، إلا أن يرضى للشفيع بكونه في ذمته، يرضى المشتري للشفيع بكونه في ذمته. على أقل التقادير هذا أحسن من سبب ومسبب، سبب في إثبات الشفيع خارجا. التأويل الرابع أن نقول إلا أن يرضى الشفيع، مو إلا أن يرضى الشفيع، شلون؟ بمعنى إلا أن يرضى المشتري عن الشفيع. طيرنا المشتري عن، جعلنا الشفيع في محل نصب لتنبيهكم على أنه ترهن المشتري طاير. قال إلا الخامس أن يجعل لفظ يرضي يرضى من باب الإفعال يرضي، فيكون إلا أن يرضي الشفيع المشتري بكون الثمن في ذمته. لا فعل، باب الإرضاء يصير مو من باب الرضا، إرضاء، إلا أن يرضي الشفيع بكونه في ذمته، يعني الشفيع يرضي من؟ المشتري. يقول ما يخالف الحكم وجوب التسليم إليك، لكن سامحنا خلف الذمة. على كل حال المعنى معلوم، إلا أن يرضى الشفيع بكونه أي الثمن في ذمته، فله أن يتسلم المبيع أولا إذا رضى، لأن الحق في ذلك للمشتري، فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك. قال والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه، المسألة تابعة لحق المشتري، إما تجوزا لكونه سببا في إثبات الشفيع أو وقع سهوا جل من لا يسم. ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه ووصفه. الأخذ بالشفعة لا يصح إلا إذا علم الآخذ وهو الشفيع بقدر الثمن وجنسه ووصفه. نحن عندنا قاعدة عامة، الغرر منهي عنه، الغرر في المعاملة أو في خصوص البيع على أقل التقادير وهو القدر المتيقن منهي عنه، فلا تجوز الشفعة بهذه الطريقة. لازم يعلم بالعوضين، الحصة المبيعة سجد والثمن الذي دفع في قبالها كان، حتى يرتفع الغرر. إن قلت خب هو يقول أنا باعتباري محتاج أخذ الحصة المبيعة بأي ثمن كان، لا تصح المعاملة،
يستخذ بأي ثمن كان خذها، لكن لا تصح المعاملة. اعرف الثمن ثم يقول قبلته اشتريته. أما أن تقول الله أنا آخذ حصة الحصة المبيعة بأي ثمن كان وأنت لا تعلم الثمن، هذه غرر وجهالة، وقد نهى النبي عن الغرار. ولا يصح للشفيع الأخذ بحق الشفعة إلا بعد العلم بقدره، قدر الثمن وجنسه ووصفه، لأنه أي الأخذ بالشفعة معاوضة، راح يدفع فلوس ويأخذ الحصة، تفتخر كأي معاوضة إلى العلم بالعوضين. فلو أخذه قبل العلم لغى هذا الأخذ، لا موضوعية له. ولو قال أخذته بمهما كان، لو وصلي هنا، ولو قال أخذته بمهما كان لا يجوز يعني. ليش للغرر؟ زين، هل تبطل شفعته بذلك؟ قال لا، ولا تبطل بذلك شفعته. إن قول أنت تقولوا الفورية، هو بس وصله أن الحصة بيع قال أخذت بحق الشفعة حتى يحقق الفورية. أما إذا فيها سؤال وجواب وكم بعت وكم اشترى، ريال، ريال عماني، ريال هندي، ريال سوداني، فيها سؤال جواب بعدين يقول أخذته، فالفورية تنتفي. قالوا له هالمقدار لا ينفي الفورية، ويغتفر بعد اجتماعه أي الشفيع بالمشتري السؤال عن كمية الثمن والشخص بعد السلام والكلام المعتاد. هي بعد شلون حالكم؟ شلون صحتكم؟ ياخذ يعطيها شوي ثم يقول أخذت بحق الشفعة، لا ينافي. قبل أو أمس تحديدا أو أول من أمس تحدثنا عن عدم سقوط الشفعة بالعقود اللاحقة، ولو لاحظنا العبارة ولا بالعقود اللاحقة، كما لو باع أو وهب أو وقف. هنا إذا قال ولو انتقل الشخص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة. أنا كل ما حاولت أتأمل في الواقع لم يؤاتيني الوقت كثيرا لمراجعة اللمعة الحجرية حتى أرى السبب في عدم انسجام العبارتين. المسألة طبعا هي تكاد تكون إجماعية في غير البيع، تكاد تكون إجماعية، يعني أن الحصة التي هي للشريك فيما لو انتقلت عنه بهبة أو صدقة أو صلح أو إلى آخره فلا شفعة، لا شفعة فيه. ولم يخالف في ذلك إلا ابن الجنيد على ما سنبينه، ومال إلى ذلك الشارح أي الشهيد الثاني في المسالك أيضا. إذا كان الأمر كذلك وهو هنا يقول ولو انتقل الشخص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، كيف يقول هناك ولا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف؟ هنا تقول إذا انتقلت بهبة هناك أو وهب، علينا بالمبدأ. المبدأ أن جمهور الفقهاء، بل قلنا أن المسألة كاد تكون إجماعية، أن مسألة الشفعة مختصة بالبيوع، وبالتالي أي انتقال آخر يسقط الشفعة. العبارة الأولية لا تسقط الشفعة، لا يعني هذه مع الأصل هنا، بس يمكن أن نطرح تأويل هنا على القول، يعني حتى على مثل قول ابن الجنيد الذي يثبت الشفعة، نجي نقول لأن العقود اللاحقة لا تبطل الشفعة. هذا هو أقرب التأويلات للجمع بين العبارتين. يعني هناك لما جينا طرقنا أن حق الشفعة لا يسقط بالعقود اللاحقة والمعاملات اللاحقة بيعا أو هبة أو كذا، هذه أو يكون بناء على من قال بثبوت حق الشفعة حتى في غير عملية البيع، ولا نجد توجيها آخر يعني لذلك. يعني مثل العلامة مثلا جئنا بمناقشته هناك في موضوع الهبة المعوضة وغير المعوضة أو فخر المحققين على ما أذكر، مع أن مع أنه ليس بقائل أساسا أن حق الشفعة يثبت بغير معاوضة البيع. فكيف كان جمهور الفقهاء ذهب إلى اختصاص حق الشفعة بالبيوع؟ السبب في ذلك أولا الشفعة على خلاف الأصل، الشفعة على خلاف الأصل، إثباتها في أي موضوع يحتاج إلى دليل، والأدلة الواصلة إلينا هي أدلة مختصة بالبيوع. الشفعة في البيوع هذا ما ورد في حسنة الغنوي، إذا كان الشيء بين اثنين بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره فباع. إذن لسنا بحاجة في واقع الأمر إلى تكلف الاستدلال بمفهوم الوصف أو مفهوم الشرط لكي يقال لنا أن مفهوم الوصف لا حجية فيه أو أن الجملة الشرطية ليست ظاهرة في المفهوم. أما نجي إلى الشفعة في البيوع مفهوم وصف، ولقائل أن يقول أن الوصف لا مفهوم له كما ثبت في علم الأصول، أو يقال إذا كان الشيء بين الشريكين فباع أحدهما فشريكه أحق، جملة شرطية لكنها ليست ظاهرة في المفهوم. يمكن أن يناقش في ذلك، وإن كان البعض استدل بذلك، يعني استدل بأن حق الشفعة ثابت في البيوع بناء على مفهوم الوصف في حسنة الغنوي ومفهوم الشرط في مرسل يونس، إلا أننا لسنا بحاجة إلى ذلك. يعني بعبارة أصح، لسنا بحاجة إلى دليل يحصر الشفعة في البيع. ليش هسه أبين؟ الشهيد الثاني تبعا لابن الجنيد قال لا معنى لتخصيصها بالبيوع، لعل عبارته هنا وليس عليه دليل صريح. شوف عبارة الشهيد الثاني، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع وهو لا ينافي ثبوتها بغيره. صح، كلام مثير جدا، لكن لو لم يكن البيع على لو لم يكن الشفعة على خلاف الأصل، يعني الأدلة المثبتة كما سبق وأن بينا لا تنفي. لما أجي أقول لك أنا البيع فيه شفعة، هذا لا يعني أن الهبة لا شفعة فيها، كلام شيء ثاني متين. بس شيخنا مولانا الشفعة على خلاف الأصل خرج عن هذا الأصل بهذا الدليل المثبت الذي لا ينفي غيره، البيع. ما هو الدليل على الهبة؟ ما هو الدليل على الصدقة؟ ما هو الدليل على الصور؟ ما عندنا دليل. فإحنا مو جايين نحصر الشفعة في البيع بناء على أن الأدلة حاصرة، حتى نناقش بأن الأدلة غير حاصرة إذ أنها مثبتة. ما عندنا دليل يقول لا شفعة إلا في البيوع، فالشفعة في البيوع والشفعة في البيوع يختلف عن لا شفعة إلا في البيوع، مو دليل حصري الشفعة في البيوع، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه كما قالوا. فإذا ثبت الشفعة في البيوع مو جاي ينفي أن الشفعة في الهبات، مو جاي ينفي أن الشفعة في الصدقات. فكلام الشهيد الثاني من هذه الجهنتين وهو لا ينافي ثبوتها بغيره، ومن ثم يقول خالف ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل حتى الهبة بعوض وغيره لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص. احنا قلنا شيخنا نحتاج إلى دليل يقتضي التعميم، لأن المسألة على خلاف الأصل فنحتاج إلى دليل يقتضي التعميم، لا يكفينا أن الدليل لا يدل على التخصيص. نقتصر على مورد النص في خلاف الأصل، الأصل يقول لا شفعة إذ أنه الناس مسلطون، خرج عن هذا الأصل البيع بالأدلة المثبتة وليس الحاصرة، فتعديته من غير البيع من البيع إلى غيره قياس محض. أن هذا ما صنعه ابن الجنيد، فشو الدليل؟ يعني هي المسألة واحدة وهي في بادئ الأمر، يعني إذا الواحد أعمل الاستحسانات نقله بهبة أو نقله ببيع أو نقله بصدقة أو صلح أكو فرق. بس النص قال هكذا، قال هكذا قال رسول الله، تنسوا يعني هي مسألة فروق نستكشفها بأذهاننا أو هكذا ورد، إذا هكذا ورد خلاص. قال ولو انتقل الشخص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة لما تقدم في تعريفها. احنا وش قلنا هنا تعريف الشفعة؟ تملك الحصة المبيعة من اختصاصها بالبيع اذا، وما ذكر من الهبة والصلح والصداق ليس بيعان حتى الصلح، لكن بناء على أصالته. لأن احنا عندنا مبنيين في موضوع الصلح، مبنى يقول انه عقد مستقل برأسه، وعندنا مبنى الشيخ رحمه الله من ان الصلح يفيد فائدة العقد الذي يكون قريبا منه في المعاملة، اذا افاد فائدة البيع فهو بيع. طب اذا على المبنى والصلح افاد فائدة البيع فيدخله الشفعة لانه بيع على مبنى الشيخ، واذا قال بناء على اصالته. نعم. قال ولو اشتراه بثمن كثير. احنا قلنا سابقا هذه الحيلة الشرعية، واحد يريد يتخلص من شريكه فيبيع حصته على شخص يريد يطير حق الشفعة، ذاك المشتري يقول انا ما اشتري وفلان عنده حق الشفعة، يقول له خب احنا هم نريد نبيع بحيث ليس عنده حق الشفعة، شو نسوي؟ طريقة من الطرق أن يتفق على ثمن كثير في العقد ويعطي ثمن قليل، والذي سيطالب به المشتري الشفيع هو الثمن الذي وقع عليه العقد والمتواطع عليه. صحيح. ثمن العقد بعته في مليون، اشتريته بمليون، هسه هو متفق وياه بعدين يعطيني أنت 100,000، مسألة ثانية، معاوضة ثانية. المشتري يقول أنا والله أعطيكم 100,000 وأخذ الحصة، نقول لا أعطينا المليون، ما سوينا السالفة إلا حتى تطلع. أو يبرئه أساسا، يقول له بس فكي، يبرئه من الثمن كلية، يبرئه من الثمن كلية وذاك يتورط في المليون إن أراد. فالشفيع بالخيار، إما أن يشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد أو يترك. ولو اشتراه من الثالث بثمن كثير في ظاهر العقد ثم عوضه عنه ليسير، او ابرأه، صار هنا الكلام عن البائع، من الاكثر. قال ولو حيلة، مسألة ليست حقيقية على تركها، المراد فقط ان لا يأخذ هذا بحق الشفعة، اخذ الشفيع بالجميع إن شاء جميع ثمن العقد، مو يأخذ المسقط أو يأخذ ما عوضه عنه، لأنه أي هذا الجميع هو الثمن. وقد قلنا أن الشفيع يأخذ بالثمن والباقي، سواء كان التعويض يسير فهو معاوضة جديدة، إن كان الإبراء فهو إسقاط لما ثبت. هذا معنى الإبراء، أن الثمن قد ثبت في ذمته فأسقطه عنه، ومقتضى ذلك أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري. جو بعد التواطؤ قال لا نجيب المليون، قال إحنا اتفقنا، قال تصير أنت واتفق جيب المليون، يجب عليه أن السؤال مو هنا حلال على البائع، تقول وجائز للبائع. بيع وشراء، بعتك بمليون وقلت قبلت، تقول بابا كنا متواطئين، وعد، وعد الحر دين بس لا يبطل العقود، حلالا زلالا، إلا أن يجعل شرطا في العقد فيبطل العقد لعدم الوفاء للشرط. يعني أبيعك بشرط كذا، أشتري منك بشرط كذا، يعني بشرط متواطع عليه يعني. فإذا محل التواطؤ فات فات شرط، هذا الشرط مو ثمن، ما له مسألة ثمن، هذا ثمن مليون بس بشرط أن أعطيك 100,000 وتبرئني مني، ثمن هو المليون. المهم أن شرط حتى يكتب أو لا يكتب، أنا أعرف أن المعاملة وجائز للبائع أخذه، وإن كان بينهما مواطاة على ذلك إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته، صحيح، ولا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به، والمطالبة به بالثمن. العلامة قال هذا الكلام غير سام أساسا، ما أقدم هذا المشتري على البيع إلا بهذا التواطؤ، على الشراء إلا بهذه المواطاة، فتجي تلزمه، صح الزمه بالمليون، بس تجي تقول للبائع حلال لأنه بغير رضا هو مطيب نفس. وقال في التحرير لو خالف أحدهما ما تواطأ عليه، طبعا تصوير مخالفة المشتري بعيدة، يعني المشتري بيجي يقول لا أنا إلا المليون أعطيك، ما يصير أعطيك 100,000، ما نتصور هذه، نتصور مخالفة البائع للمواطأة معقولة، يعني البائع يقول إيه هونا عن 100,000 جيب المليون، بس المشتري يلح إلا أعطيك الأكثر بعد، ما نفهمها. فطالب صاحبه بما أظهر له، يقول له أنت قلت مليون جيب المليون، لزمه في ظاهر الحكم، المشتري في ظاهر الحكم يلزمه أن يدفع ثمن، لكن ويحرم عليه في الباطن، البائع لا يجوز له أن يأخذ ذلك، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطئ، ما رضي بمطلق العقد. إذن أخذ الشفيع بالجميع أو ترك الشفيع الأخذ لما يلزمه من الغارم. قال غارم، قال مليون في ليبيا يا مالنا السلام، أسقط حقا. ولو اختلف الشفيع والمشتري يأتي الحديث حول اختلافهما في مقدار الثمن. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.